بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة قريش. وسورة قريش سورة من السور المكية، وقريش هي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سكان مكة المكرمة، وهم القبيلة الذين يعني منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريش هو يعني جد هذه القبيلة الذي ينتسبون إليه ويرجعون إليه. جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، فضل الله قريشا بسبع خلال، أني منهم، يعني الله تعالى ميز قريشا عن بقية الناس يعني بسبعة أشياء، أني منهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا يعني فخر عظيم وشرف يعني كبير لهذه القبيلة أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة فيهم، يعني أن الله تعالى جعل فيهم نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والحجابة والسقاية فيهم. الحجابة اللي هي حراسة الكعبة، ومعهم مفاتيح الكعبة، ويتولون يعني صيانتها، ولهم يعني من الإذن يعني في من يدخلها أو لا يدخلها. والسقاية اللي هي سقاية الحجاج، يسقون الحجاج من ماء زمزم. وأن الله نصرهم على الفيل، أن الله نصرهم على الفيل، وهو الذي جاء يعني ذكره في السورة السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله. وأن الله نصرهم على الفيل، مر بنا في سورة الفيل وهي السورة السابقة، أن أبرهة وهو ملك حبشي كان ملكا على اليمن، خرج ومعه فيل عظيم، ومعه يعني 60,000 من الجنود يعني يريدون هدم الكعبة، يريدون هدم الكعبة، فجعل الله تعالى هذا الفيل يعني يبرك ولا يستطيع التحرك في اتجاه الكعبة، يحركونه إلى أي جهة غير جهة يعني مكة. هم وقفوا على مشارف مكة يعني هم داخلها، يوجهونه أي جهة يتحرك، يزجرونه فينزجر ويتحرك، يوجهون جهة الكعبة فيبرك في الأرض، يضربونه وينغزونه بالحديد وكذا حتى يتوجه إلى اتجاه الكعبة فيأبى ذلك. ثم أرسل الله تعالى عليهم طيورا، جماعات من الطيور، يعني طيرا أبابيل، وكل طير منها في منقاره حجر، وفي مخلبيه حجران، يعني ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في مخلبيه، وجعلت الطيور ترجمهم بهذه الأحجار، لا يصيب أحدا منهم هذا الحجر إلا يعني ويهلك وتتفتت أعضاؤه، تتفتت أعضاؤه وتتساقط، ويعني أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك يعني آية وعلامة عظيمة على يعني منزلة هذا البيت العتيق، وأن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته. فنصر الله قريشا على الفيل، وأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده غيره. فضل الله قريشا أيضا وميزهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين، يعني اللي هي فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة عليه الصلاة والسلام. ف10 سنين كان المسلمون جميعا من قريش، من المهاجرين، يعني كان المسلمون جميعا من قريش في تلك الفترة. فظل يعني ظلت يعني فترة كبيرة قبل بداية يعني إسلام أهل المدينة، لما قدموا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الوفود القبائل وكذا، فكانوا يأبون الإسلام إلى أنه قبل الهجرة بسنتين وكذا، يعني بدأ أهل المدينة يدخلون في الإسلام واستجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام ينتشر خارج مكة. لكن ظلوا 10 سنين لا يعبدوا الله غيرهم، يعني لسه هناك مسلمون يعبدون الله تعالى إلا من أهل هذه القبيلة من قريش. طبعا هذا باعتبار الغالب، يعني كان يوجد خلال هذه السنوات العشر يعني قلة من إيه؟ من يعني مثل بلال الحبشي مثلا رضي الله عنه، ومثلا أبو ذر الغفاري كان من السابقين إلى الإسلام أيضا رضي الله عنه، وهو من قبيلة غفار وكذا. فيوجد يعني قلة يعني من، وطبعا ابن مسعود مثلا هزلي رضي الله عنه وكذا، يعني يوجد بعض يعني بعض الايه السابقين يعني الى الاسلام كانوا من غير قريش، لكن افراد معدودون يعني، لكن معظم المسلمين في ذلك الوقت كانوا من قريش. وان الله انزل فيهم سورة من القرآن، وان الله انزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايضا مما ميز الله تعالى به قريشا ان الله انزل فيهم سورة من القرآن، يعني يعظهم فيها سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب هنا يعني ما المقصود بإيلاف؟ ما المقصود بإيلاف؟ قيل المقصود بالإيلاف أنه من الائتلاف والاجتماع، لإيلاف قريش يعني لتأتلف قريش وتجتمع كلمتها، ويعني ليأمنوا في قومهم في بلدهم. التفسير الثاني أن الإيلاف من الألفة، بمعنى ألف الشيء يعني أحبه واعتاده، من الألفة اللي هي إيه؟ المحبة والاعتياد، محبة الشيء واعتياد الشيء. فلإيلاف قريش إيلافهم يعني أن الله سبحانه وتعالى أهلك الفيل وأهلك أبرهة وجنوده لإيلاف قريش، يعني حتى تأتلف قريش وتجتمع كلمتها في بلدها وتأمن في بلدها. فإذا يمتن الله تعالى على قريش بأنه يعني أهلك عدوهم حتى يعني تجتمع كلمتهم ويأمنوا في بلدهم. أو إذا قلنا لإيلاف اللي هو من الألفة اللي بمعنى محبة الشيء واعتياده، فمعناه أن الله تعالى أهلك الفيل وأهلك أبرهة وجنده لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف قريش يعني حتى تألف قريش وتعتاد رحلة الشتاء والصيف، يعني حتى يتمكنوا من السفر في رحلتي الشتاء والصيف للتجارة آمنين، وليكونوا يعني مكرمين ومحترمين من بقية القبائل العربية. ورحلة الشتاء والصيف يعني هما رحلتان تجاريتان، كان من عادة قريش أن يعني تخرج للتجارة في فصل الصيف إلى الشام، الصيف يعني وقت حر فيذهبون إلى الشام يعني المناطق الباردة للتجارة، وفي الشتاء كانوا يذهبون إلى اليمن، منطقة اليمن يعني فيها دفء وكذا، في الشتاء يذهبون إلى اليمن للتجارة، وفي الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة. يعني مكة موقعها يعني متوسط بين الشام واليمن، فالشام في اتجاه الشمال واليمن في اتجاه الجنوب، فكانوا في الشتاء يذهبون إلى يعني اليمن للتجارة، وفي الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة. فكان لهم يعني رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، وكان من عادتهم يعني أن يجمعوا أموالهم يعني، ويعني كل أهل بيت وكذا يخرجون يعني ما يستطيعون من الأموال وكذا، ويأخذون بعض البضائع التي يتميز بها أهل مكة مثل الجلود، كان أهل مكة يعني مشهورين بصناعة الجلود ولباغتها وكذا، يأخذون يعني بعض بضائع أهل مكة ويبيعونها مثلا في الشام، ويشترون من الشام يجلبون منها البضائع التي يحتاجونها في بلدهم، ونفس الشيء باليمن. فبسبب يعني إهلاك الله سبحانه وتعالى للفيل ولأبرهة وجنوده، فشاع ذكر قريش يعني في القبائل، وزادهم هذا يعني مهابة عند الناس واحتراما لهم، فصاروا يسافرون للتجارة آمنين، مع أنه في ذلك الوقت كان يعني كان قطاع الطريق يعني من الأعراب وكذا، يقطعون الطريق على القوافل التجارية وينهبون ما معهم من الأموال والبضائع وكذا. لكن قريش يعني بالذات كانت لهم مزية، يعني أنهم كانوا يسافرون آمنين، وإذا علمت القبائل يعني في طريق السفر أن هؤلاء أهل حرم الله وأنهم الذين نصرهم الله ويعني أهلك عدوهم وكذا، كانوا إيه يعظمونهم ويحترمونهم، فالله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بهذا. طيب هنا بالنسبة لللام يعني في قوله تعالى لإيلاف قريش، التفسير الذي ذكرناه يعني وهو المشهور أن اللام هنا يعني كأنها إيه لام التعليل، يعني أن الله تعالى مرتبطة بالسورة التي قبلها، يعني أهلك الله أبرهة وجنوده لإيلاف قريش، يعني من أجل أن تأتلف قريش أو من أجل أن تألف قريش رحلة الشتاء والصيف. فاللام هنا تكون بمعنى التعليل. وهناك تفسير آخر أن اللام هنا للتعجب، يعني كأن المعنى اعجبوا لإيلاف قريش، يعني أنه هذا أمر إيه مما يتعجب منه، يعني أن الله تعالى يعني كأن المعنى أن الله تعالى يقول يعني اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم إيه في ذلك. وطبعا يعني مسألة حادثة الفيل يعني كانت إرهاصا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقريش يعني مكانة وشأنا عند القبائل واحتراما يعني وهيبة، حتى إذا بعث رسولا منهم يكون لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له يعني المنزلة ويكون له الجاه، يعني ويكون هذا أدعى للاجتماع حوله عليه الصلاة والسلام، وليأتلف الناس عليه وتجتمع كلمتهم عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فيقول سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفردوه بالعبادة، رب هذا البيت أي الكعبة المشرفة التي يعني حماها الله تعالى وحفظها وأهلك من رانها بسوء. فيعني طالما رأوا هذه يعني المعجزة وهذا الشيء الخارق يعني للعادة في أن الله سبحانه وتعالى أرسل يعني هذه الطيور وأهلك عدوهم، فيعني ينبغي عليهم أن يشكروا هذه النعمة بأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وألا يشركوا به أحدا. وذلك أن قريشا يعني كانوا كما مر بنا كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى فيعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى من اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام التي يعبدونها. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يفردوه بالعبادة، هو الذي نصرهم وهو الذي أهلك عدوه، وعليهم أن يفردوا الله تعالى بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه هو الذي أطعمهم من الجوع، تفضل عليهم بالإطعام من الجوع، بينما يعني من حولهم من القبائل يعني يجوعون وينتشر فيهم يعني الفقر وكذا، وكان أهل مكة أكرمهم الله تعالى بأنهم إيه يعني العرب يأتون إليهم للحج وكذا، ويهدون إلى أهل مكة يعني إلى فقراء مكة يتصدقون عليهم بالطعام ويتصدقون عليهم بكذا، وتنتشر التجارة في مكة ويربحون يعني من المتاجرة مع الحجاج القادمين وكذا. فوسع الله تعالى عليهم، فيمتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا، أنه سبحانه هو الذي أطعمهم من جوع وهو الذي آمنهم من خوف. تفضل الله تعالى عليهم بالأمن من الخوف، فجعل مكة يعني بلدا آمنا، وكان يعني العرب حتى في جاهليتهم يعني من كانوا يعظمون مكة ويعني لا يستباح فيها القتل ولا القتال ولا حتى يعني صيد الحيوان ولا كذا. فمكة بلد يعني آمن يأمن فيها الإنسان ويأمن فيها حتى الحيوان، والشجر لا يقطع والحيوان لا يقتل، ف يعني الصيد وكذا لا يقتل. فكانت مكة يعني بلدا إيه يعني آمنا، والناس يأمنون فيها. وكان يعني حتى في الجاهلية يعني كان الرجل إذا لقي قاتل أبيه في الكعبة لا في المسجد الحرام لا يستطيع أن يمسه بسوء، يعني حتى لو لقي الشخص من قتل أباه كانوا من تعظيمهم لمكة المكرمة لا يستطيع أن يناله بسوء أو بأذى. فهذه الآيات الكريمة فيها أن من استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، من استجاب لأمر الله تعالى وأفرد الله تعالى بالعبادة واتقى الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجمع له أمن الدنيا وأمن الآخرة، ويفتح عليه البركات من السماء والأرض. ومن يعني عصى أمر الله سبحانه وتعالى وعانده وأشرك به فهو متوعد بأن يسلب الأمن ويسلب الرزق. لكن طبعا مسألة التوعد بسلب الأمن وسلب الرزق وكذا، يعني هذا الوعيد يعني يتوعد الله تعالى به من عصاه، لكن قد يمهلهم الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة أن يحل هذا الوعيد يعني مباشرة فور الشرك أو المعصية، بل الله تعالى حليم يعني قد يعطي من عصاه مهلة إثر مهلة، يعني سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، فيعطي الله تعالى الأمة التي كفرت به وعصته وعاندت أمره يعطيهم المهلة لعلهم يتوبون أو يرجعون أو كذا. فإن أصروا على يعني عنادهم وكفرهم وشركهم بالله تعالى فإن الله تعالى يعاقبهم بسلب الأمن وسلب يعني متاع الدنيا يعني والرزق الحسن. فقال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت بأنعم الله فعاقبهم الله تعالى فأذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ قريشا بهذه السورة الكريمة، ويعني يحذرهم ويخوفهم من عقاب الله تعالى ويأمرهم بشكر نعمة الله تعالى عليهم. السورة الكريمة التي بعدها هي سورة الماعون، سورة الماعون، وسورة الماعون من السور المكية. بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين. والرؤية تأتي بمعنى رؤية البصر ورؤية القلب اللي هي بمعنى العلم، يعني أرأيت يعني هل سبق لك أن رأيت يعني ببصرك شخصا يكذب بالدين، أو رأيت بمعنى علمت يعني بحال هذا الشخص الذي يكذب بالدين. والدين هو المعاد والجزاء، الدين بمعنى الحساب والجزاء، يعني الذي يكذب بالدين معناه يكذب باليوم الآخر وينكر البعث بعد الموت. فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الذي لا يؤمن باليوم الآخر هو الذي يدع اليتيم، يعني يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. إذن يعني هذا يفيد أن قهر اليتيم والإساءة إليه أن هذا التصرف يعني لا يصدر إلا عن يعني لا يؤمن باليوم الآخر، وأنه يعني لا يليق بمن كان يؤمن بالدين، يعني يؤمن بالحساب وباليوم الآخر، أن يقهر اليتيم أو يؤذيه. فقهر اليتيم وإيذاء اليتيم هذا ليس من صفة المسلم الذي يؤمن باليوم الآخر، وإنما هو من خلق الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كذلك أيضا عدم الحض على طعام المسكين هذا من خلق الذي يكذب بالدين، هذا من خلق الذي لا يؤمن باليوم الآخر. هم الذين لا يحضون، والحض اللي هو حث الآخرين على إطعام المسكين. فيعني هذا معناه أن المسلم يعني لا يكتفي فقط بأن يطعم هو المسكين، بل يعني هو يطعم المسكين، المؤمنون يطعمون المسكين ويحض بعضهم بعضا، يعني يشجع بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا على كفالة المساكين والإحسان إليهم وإطعامهم. ولا يحض على طعام المسكين. فإذا هذه أخلاق الذين يكذبون بالدين، أخلاقهم أنهم يعني فيهم قسوة وإيذاء اليتيم، ويعني بخل عن إطعام المسكين مع قدرتهم على إطعامه وكذا. وأما المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يكون في قلبه يعني الرحمة باليتيم والإحسان إليه، و يعني إطعام المسكين والحض على ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل، ويل يعني قيل ويل يعني بمعنى عذاب وهلاك، عذاب وهلاك، أو ويل بمعنى يعني واد في جهنم يعني يتوعد الله تعالى به هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى الآية الكريمة؟ كيف يتوعد الله تعالى المصلين بالويل بالعذاب والهلاك؟ هنا طبعا الوعيد صنف معين من المصلين هم الذين فسرهم في الآية التي بعدها للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا قال ابن عباس وغيره فويل للمصلين يعني الذين يصلون في العلانية، والذين هم عن صلاتهم ساهون يعني في السر. فإذا هذا أول تفسير، هنا عدة تفسيرات يعني للمقصودين بهذا الوعيد. التفسير الأول أن المقصود المنافقون، المنافقون الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. فهنا توعدهم الله تعالى، قال ويل للمصلين يعني للمنافقين الذين يصلون في العلانية إذا كانوا أمام الناس، الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الذين يتركون الصلاة إذا لم يكن أحد يطلع عليهم أو يعلم بهم صلوا أو لم يصلوا فيتركون الصلاة. طيب، وقيل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، يخرجون الصلاة عن وقتها، فيصلون الصلاة بعد خروج وقتها، فيتهاونون بمواقيت الصلاة ويصلون الصلاة في غير ميقاتها الشرعي. وقيل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الذين يخلون بأركان الصلاة وشروطها على الوجه المأمور، يخلون بأركان الصلاة أو يخلون بشروطها. أركان الصلاة مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فهم مصلون يعني الله توعد سبحانه وتعالى هنا صنفا من المصلين الذين يعني هم ساهون عن الصلاة، فهم مصلون يعني في الصورة الظاهرة، لكن صلاتهم هذه إما أنهم لا يقرؤون فيها الفاتحة أو لا يطمئنون في الركوع أو السجود أو كذا اللي هي أركان الصلاة، أو يخلون بشروط الصلاة مثل إيه الطهارة، يصلون من غير طهارة أو يصلون من غير ستر للعورة أو من غير مراعاة لدخول الوقت أو كذا، فيخلون يعني بأركان الصلاة أو بشروط الصلاة. فإذا كل هؤلاء يعني يشملهم هذا الوعيد، فإذا هذا الوعيد هو للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما الذين يعني يتركون الصلوات بالكلية إذا كانوا في سر يعني ولم يطلع عليهم الناس، أو أنهم يصلون الصلاة بعد خروج وقتها، أو أنهم يخلون بشيء من أركان الصلاة أو من شروط الصلاة. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق وكررها 3 مرات، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال المنافقين الذين يصلون صلاة العصر عندما يعني توشك الشمس على الغروب، ويؤخرون الصلاة من غير عذر، يعني لأن قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يجلس يرقب الشمس، يعني معناه أنه جالس فاضي، جالس يراقب الشمس كده، ينظر إلى الشمس يعني ويتأمل فيها، يعني معناه أنه عنده يعني فراغ وقدرة على الصلاة في وقتها، لكن يتهاون بها فيظل يعني يرقب الشمس حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان، وذلك أن الشمس وقت الغروب يأتي الشيطان ويقف إيه في جهة الغروب حتى تصبح الشمس كأنها تغرب بين قرنيه، حتى إذا سجد عباد الشمس للشمس فيكون الشيطان إيه يعني في الطريق بينهم وبين الشمس كأنهم يسجدون له. فهذه يعني صورة الشمس وقت الغروب، فهذا المنافق يعني يجلس إيه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قد يصلي 4 ركعات نقرا، يعني من غير إيه طمأنينة فيها ولا تدبر لما يعني يقول فيها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا هنا الأول يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الذين هم يراؤون، يعني هؤلاء الذين يصلون الصلاة على غير الطريقة الشرعية هم يراؤون، يعني يصلون من أجل إيه يعني مدح الناس ولكي يقول الناس عنهم إنهم من المصلين. فلهذا إذا كانوا في يعني في يعني خلوة ولم يطلع عليهم أحد من الناس، إما تركوا الصلاة بالكلية وإما صلوها يعني بغير إتيانا بأركانها وشروطها كما ينبغي، فهؤلاء الذين يفعلون هذا هم من المرائين، يعني ممن يعني يعمل العمل الصالح بغية أن يمدحه الناس به أو لكي يقول الناس عنهم إنهم من المصلين، فهم لا يريدون وجه الله تعالى بهذه العبادة وإنما إيه يريدون مدح الناس وثناءهم. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يتظاهرون بأنهم مؤمنون وهم في الحقيقة كافرون بالله تعالى، لكن يظهرون أنهم مؤمنون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني هؤلاء المنافقون كانوا يضطرون إلى الصلاة أمام الناس لأن القوة والظهور كان للمسلمين، فيتظاهرون أمام المسلمين بالصلاة ويصلون كسالى، يقومون في كسل لأنهم لا يريدون وجه الله بهذه الصلاة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يطلبون مدح الناس وكي يقول الناس عنهم إنهم مسلمون وإنهم مصلون، وهم لا يذكرون الله إلا قليلا. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، والعياذ بالله تعالى. جهنم فيها وادي، يعني جهنم نفسها تستعيذ بالله من هذا الوادي 400 مرة في اليوم. أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. للمرائين المقصود هنا يعني الرياء، طبعا الرياء في منه يعني الرياء الأكبر اللي هو الرياء الاعتقادي، يعني الذي يتظاهر بأنه مسلم وهو وأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ظاهره، لكن هو في باطنه كافر بالله تعالى وباليوم الآخر والرسول. لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله، يعني ممن يفعلون هذه الأمور يعني رياء أمام الناس يعني وطلبا لمدحهم، وهم في الحقيقة من المنافقين الذين يبطنون الكفر. نعم. نعم، طبعا كلمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك أمة الدعوة وأمة يعني الاستجابة، يعني فأمة محمد يعني الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ثم منهم نعم، فكل الإنس والجن يعني من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه بعث فيهم. وهناك أمة الاستجابة يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني المنافقون يعني معدودون من هذه الأمة على اعتبار يعني ظواهرهم، أنهم في أحكام الظاهر في الدنيا أخذوا أحكام المسلمين في الدنيا لأنهم كانوا يظهرون الإسلام. لهذا يعني جاء أيضا في أحاديث الشفاعة في الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أنه في يوم القيامة يقول الله تعالى لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. الله تعالى يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، يعني كل أمة عليها أن تتبع معبودها وتسير خلفه، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان. وقرأ صلى الله عليه وسلم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يسير أمامهم، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان هناك ناس يعبدونه فيتبعونه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. والذين يعبدون الأوثان يسيرون خلف الأوثان فتقدم بهم النار، يعني كل هذه المعبودات الباطلة تسير وعابدوها يسيرون خلفها حتى تقدم بهم النار. قال صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو يعني أمة المسلمين بصفة عامة من أتباع الأنبياء، وفيها منافقوها، يعني يبقى المؤمنون ويبقى المنافقون، يعني المنافقون لا يسيرون مع من مع أهل يعني مع عباد الأوثان وعباد الشمس والقمر وكذا، فيبقون. ثم إن الله سبحانه وتعالى يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه عز وجل، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى، وهذه يعني من صفات الله تعالى التي تليق بجلاله عز وجل، فيسجد المؤمنون يعني لله تعالى، ويأتي المنافقون يريدون أن يسجدوا فيصير ظهرهم طبقا واحدا، يعني يتخشب كده ظهرهم، كلما أراد أحدهم أن يسجد انقلب على قفاه، يعني ينقلب على قفاه فيسقط يعني مثل لوح الخشب كده، لا يستطيع أن يسجد. بارك الله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالمنافقون يعني يعجزون عن السجود في ذلك الوقت، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، وهم قادرون على السجود، أعضاؤهم صحيحة وأبدانهم صحيحة، وكانوا قادرين على السجود، فامتنعوا من ذلك، فيريدون السجود يوم القيامة فلا يقدرون على هذا. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فهؤلاء يعني هم من أهل النار ومن المنافقين، ومع ذلك هم محسوبون على هذه الأمة يعني. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره، يعني فالجزاء من جنس العمل، الذي يرائي يرائي الله به، والذي يسمع يسمع الله به. قالوا المرآة اللي هي ايه؟ ان يعمل العمل امام الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، والتسميع اللي هو ان يعمل العمل يعني من غير ان يراه الناس، ثم يتعمد ان يسمعهم بما عمل، يقول يعني عملت كذا وكذا حتى يمدحوه ايضا، يعني طلبا للمدح والثناء، فيسمع الناس بالعمل الصالح، يعني يقول عملت كذا وعملت صدقت وفعلت كذا وكذا، فيسمع يعني بالاشياء الصالحة يعني حتى يمدحه الناس، يكون هو أصلا يعني عملها من أجل أن يمدحه الناس بها ويتحدث بها أمام من لم يره يعملها، فيكون الجزاء أن الله تعالى يعني يري الناس منه ما يكره ويسمع الناس عنه ما يكره أن يسمعه في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني فائدة، وهي أن من عمل عملا لله سبحانه وتعالى، يقول هنا الإمام ابن كثير رحمه الله من عمل عملا لله سبحانه وتعالى، هو يعني عمل العمل يريد به وجه الله، فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك يعني، فسر أن الناس يعني إيه، فذكره الناس بالخير يعني علموا بهذا العمل وذكروه بالخير، مع أنه يعني هو عمله يريد ثواب الله، هو ما عمله من أجل مدح الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يطلع الناس عليه، فاطلع الناس عليه وذكروه بالخير يعني وأثنوا عليه خيرا، واطلعوا على أنه عمل هذا العمل فأعجبه ذلك، يعني المؤمن هنا إيه يعني يفرح أنه يكون مذكورا بالخير عند الناس يعني. فهل هذا يعتبر من الرياء؟ يقول هذا ليس من الرياء، وهو من المعفو عنه، طالما العمل لم يعمله من أجل الناس، يعني يقول الرياء هو أنه أصلا عمل العمل طلبا لمدح الناس وثنائهم، فهذا هو المذموم، ما عمله يريد ثواب الله. لكن المؤمن إذا عمل العمل يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، فاطلع الناس على هذا العمل وأثنوا عليه خيرا، فالمؤمن يعني سر بذلك وفرح يعني بأن الناس يعني أثنوا عليه خيرا وذكروه بالخير، فيقول إن هذا لا يتنافى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الناس خيرا على المؤمن، أنه من عاجل يعني بشرى المؤمن، يعني أنه يعني يكون له قبول حسن عند المؤمنين ويذكرونه بالخير وكذا، فهذا إن شاء الله يعني ليس من الرياء بإذن الله تعالى. وذكر الدليل على هذا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي، ذكر الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أصلي، كان يصلي يعني متنفلا لله تعالى، يعني يصلي صلاة نافلة كذا يعني لله تعالى، فدخل عليه رجل، هو ما قصر، هو كان يصلي في مكان يعني خال لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله، فدخل عليه رجل ورآه يعني وهو يصلي فأعجبني ذلك، فأعجبه يعني أبو هريرة في نفسه يعني سر أن الناس اطلعوا منه، يعني أنه مثلا يقوم الليل أو يصلي لله مثلا يتنفل مثلا فيه، فذكرت ذلك لرسول الله، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة ذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، إن شاء الله لك أجران، أجر السر أنك يعني في أول أمرك أنت صليت يعني سرا تريد ثواب الله، فأراد الله تعالى أن يطلع الناس، فلك يعني أجر العلانية زيادة على أجر السر. فإذا يعني معنى هذا أن الإنسان إذا عمل العمل يعني لله تعالى يريد ثواب الله، فقدر الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما أطلع الناس على هذا العمل الصالح، فمدحوه وأثنوا عليه خيرا، فأعجبه ذلك أو سر به، أن هذا إن شاء الله ليس من الرياء بإذن الله تعالى. نعم. مسألة يعني عمل السر والعلانية وكذا، يعني هو الله سبحانه وتعالى أثنى على من يعمل العمل الصالح سرا وعلانية، قال السهداء يعني الذين ينفقون أموالهم نعم في سبيل الله سرا وعلانية، فمدح الله تعالى المتصدقين سرا والمتصدقين علانية. ويعني يعني الإنسان إذا تصدق علانية وقصد بذلك، يعني طبعا هو العبرة بالنوايا، والنوايا يعني يطلع عليها الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يحكم على آخر أنه مرائن أو أنه مخلص، وإنما النوايا علمها عند الله تعالى. وإذا كان الإنسان يعني تصدق علانية وفي نيته أن يقتدي به الآخرون وأن يعملوا مثل عمله وأن يشجع الآخرين على عمل الخير، فله إن شاء الله يعني أجر على هذه النية الصالحة بإذن الله. نعم. بالنسبة للحديث احصوا في وجه المداحين التراب، يعني قال العلماء يعني ان هذا الحديث ليس على يعني على عمومه واطلاقه، ليس كل مدح مذموم يعني، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم مدح كثيرين من اصحابه عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته ان يمدح يعني اصحابه اذا عملوا خيرا ويذكرهم بالخير، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، أصدقها حياء عثمان، وكان يقول مثلا عن أبي يعني أقرأ هذه الأمة، وقال عن زيد أفرض هذه الأمة أعلمها بالفرائض، وقال عن معاذ مدح معاذا في وجهه يعني أنه يقدم العلماء يوم القيامة، و كان يقول عن طلحة يعني طلحة الخير وطلحة الجود، كان يتصدق يعني رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يلقبه طلحة الخير وطلحة الجود وكذا لصدقته، وغير ذلك يعني من النصوص يعني الكثيرة التي فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقالوا أن المدح يعني إذا كان بحق يعني ولم يخشى على صاحبه أن يفتتن به فهو مأذون فيه إن شاء الله، إذا كان يعني بحق، ويعني رجونا يعني ألا يفتن به صاحبه، يعني ليس ممن يصيبه عجب وغرور ويتعالى على الناس إذا مدح ويتكبر عليهم وكذا، ومدح بحق يعني لم يوصف بشيء باطل يعني لم يعمله، وإنما يعني مدح بمدح حق يعني بصفة تميز فيها، يعني كان مثلا كريما وقيل يعني فلان هو يعني أكرم الناس في هذا المكان، أكثرهم صدقة، أكثرهم علما، أكثرهم صلاة، أكثرهم يعني في أي باب من أبواب الخير يعني، ومدح وأثني عليه به، وكان هذا المدح يعني حقا وموافقا لواقع الأمر، ورجونا ألا يفتن به وألا يغتر وتعالى، فهو مأزون فيه. وأما حديث اللي هو أحصو في وجه المدحين التراب، فهو إما في حق من يمدح يعني بالباطل والكذب، من يمدح بالباطل والكذب، يأتي على مثلا يدخل على حاكم ظالم ويقول له أنت أعدل الناس وأعدل الحكام وأنت كذا، ويمدحه بالباطل فيزين له ما هو عليه من الظلم، أو يأتي إلى شخص فاسق وكذا ويمدحه بالصلاح والاستقامة وكذا، فيعني مدح يعني مخالف لحقيقة الأمر حتى يزين لصاحبه البقاء على ما هو عليه يعني، أو يعني ممن إيه يخشى أن يعني يفتتن يعني بهذا المدح، يعني شخص معين وعرفنا مثلا من حاله أنه كلما مدح يعني انتفخ وتكبر وتطاول على الناس وكذا يعني، وأصابه غرور، فهنا يعني المدح في حق هذا يضره، فعلينا يعني أن إيه أن نمتنع من مدحه ونزجر من يمدحه. فالقصد يعني أن المدح إذا كان بحقه كان الممدوح ممن لا يفتتن بالمدح فهو مأزون فيه إن شاء الله. بارك الله فيك. ومعنى احصوا في وجوه المداحين التراب، يعني طبعا قيل التفسير المشهور يعني انه على سبيل الكناية، يعني لا تعطوه شيئا، يعني التراب له معنى الشيء الذي لا قيمة له. فالقصد قالوا يعني المقصود يعني هؤلاء الذين يمدحون الحكام وكذا طلبا للعطايا والثناء والاموال، فيقول يعني اعطوهم ترابا، يعني لا تعطوهم شيئا لانهم ينافقون. والتفسير الاخر قالوا هو على حقيقته، يعني ان هو خذ يعني ترابا والقي في وجهه او كذا. لكن يعني اكثر الشراح الحديث يعني على ان المقصود يعني هناك تفسير انه يعني خذ ترابا والقيه في وجهه وكذا. وهذا يعني حصل من عبادة بن الصامت رضي الله عنه، رأى يعني رجلا دخل على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو يعني امير على الشام وكذا، وعبادة بن الصامت يعني رضي الله عنه كان حاضرا، واخذ هذا الرجل يعني يمدح معاوية يعني وكأنه بالغ في المدح يعني بما يراه، يعني وهو امير يعني معاوية امير وكذا، والرجل يعني ظل يمدحه يعني كأنه بالغ. فاخذ يعني عبادة رضي الله عنه اخذ يعني حفنة من تراب فألقاها في وجه المادح يعني، وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احصوا في وجوه المداحين التراب. لكن التفسير المشهور قال يعني ليس المقصود يعني حقيقة أخذ التراب وإلقائه في الوجه، ولكن يعني أعطيه ترابا يعني لا تعطيه شيئا، إذا ظل يمدح يعني يريد أن تعطيه مالا أو كذا فأعطيه ترابا لا تعطيه مالا، يعني حتى ايه لا يتمادى في المدح الكاذب، يعني حتى لا يتمادى في المدح الكاذب. ولهذا كان يعني لما تولى الخلافه يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الامراء يعني الملوك يعني قبله خلفاء بني اميه الملوك يعني من قبله، كان ياتيهم الشعراء يعني خاصه جرير والفرزدق والاخطل وكذا، ويعني ينظمون الأشعار يعني في مدح الملك وكذا، ويعطونهم يعني أموالا كثيرة يعني من بيت مال المسلمين وكذا، ويعطونهم من أموال الدولة يعني، ويعطونهم عطايا كبيرة حتى يعني يمدحوهم. فكان هذه العطايا يعني كانت حافزا للشعراء للغلو في المدح والمدح بغير حق طلبا طمعا في الأموال. فلما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال يعني جاءه جرير الفرزدق والأخطل وكذا، وقد أعدوا مدائح يعني يريدون أن يمدحوه بها. فقال لهم يعني أما بيت مال المسلمين يعني فلا حق لكم فيه، يعني إنما أعطي منه يعني المساكين والفقراء وكذا، ولستم بمساكين ولا فقراء حتى يعني أعطيكم، وليس لكم يعني صفة يعني تستحقون بها من بيت المال وكذا يعني. وأما من مالي فليس عندي يعني من المال ما أعطيكم، فإذا تريدون تمدحون مجانا ليس عندي ما تريدون، يعني قبل أن ينشدوا يعني أشعارهم قال إذا أنتم تمدحون يعني تريدون مالا فلن أعطيكم شيء، إذا تريدون يعني أن تقولوا ما تقولون يعني من غير عطاء يعني فامتنع يعني من اعطائهم وكذا، ومع ذلك يعني مدحوه يعني رحمه الله واثنوا عليه وكذا ولم يعطيهم شيئا وكذا. طيب كذلك جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل يسره، فإذا اطلع الرجل يعمل العمل يسره، الرجل يعمل العمل يسره يعني يعمله سرا، فإذا اطلع عليه أعجبه، يعني يعمل العمل الصالح سرا فإذا اطلع عليه، إذا الناس اطلعوا عليه أعجبه ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلاني. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يعني الذين يكذبون بالدين ويدعون اليتيم وهم ساهون عن الصلاة، فيقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. الماعون يعني بمعنى المعونة، يعني يمتنعون من إعانة الناس، ويمنعون الماعون يعني يمتنعون عن عون الناس، إما بالامتناع عن الزكاة، وإما بالامتناع عن إيه؟ يعني عن إعارة مثلا المتاع يعني الذي عندهم، إذا طلب منهم شخص يعني أن يعني أن يعير أن طلب منهم أن يعيروه فأسا أو منخلا أو دلوا أو إبرة أو نحو ذلك، فيمتنعون من إعارة هذه الأشياء رغم عدم احتياجهم إليها وعدم خوفهم مثلا من كون هذا المستعير، يعني ليس لهم عذر، يعني قد يكون الإنسان معذورا شرعا إذا كان يعني بحاجة إلى هذا الشيء الذي طلب منه أن يعيره، أو إذا كان يعني لا يأتمن هذا المستعير مثلا أنه يعني غير مؤتمن عليه، أنه قد يأخذه ويجحده أو يتلفه أو يسيء استعماله أو كذا، هذا قد يكون عذرا لمن امتنع، لكن بعض الناس يعني يمتنع من غير عذر، يعني يكون عنده شيء من المتاع يعني فائض عن حاجته وليس بحاجة إليه، وطلب يعني منه أن يعير هذا الشيء، والذي طلب يعني هو شخص يعني أمين وهو يأمنه على هذا المتاع ويحسن استعماله ولم يلحقه ضرر ولا أذى ولا كذا، ومع ذلك يعني يمتنع من إعانة الناس لما في قلبه يعني من الإيه الشح وعدم الرغبة في إعانة الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا يمنعون الماعون تشمل إيه؟ كل هذه الأنواع، تشمل الامتناع عن الزكاة، وكذلك الامتناع عن إعانة الناس سواء يعني بالصدقة أو بإعارة بعض الممتلكات لمن يطلب منهم إعارتها من غير عذر. فهنا فسرت يعني بالزكاة، يعني لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليه. يعني هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى لا هم أحسنوا عبادة الله، لا هم يصلون كما ينبغي، ولا هم أحسنوا إلى خلق الله، يعني ولا حتى بأقل أنواع الإحسان الذي هو إعارة الشيء واسترجاعه مرة أخرى مع بقاء عين الشيء وعدم يعني لحوق أي ضرر، ومع ذلك يعني يمتنعون من هذا. قال الحسن البصري: إذا صلى رأى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله أو صدقة ماله. فإذا صلى رأى، الذين هم يراؤون يعني في صلاته، وإذا فاتته الصلاة لم يأس عليها، يعني متهاون بأمر الدين فلا يهمه إذا خرج وقت الصلاة، ويمنع زكاة ماله، ويمنعون الماعون يمنع زكاة ماله أو صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. يعني في الصلاة يعني قال إن هذه الآيات الكريمة نزلت في المنافقين، يكذبون بالدين يعني يكذبون باليوم الآخر، وأنهم إيه يصلون لأن الصلاة يعني ظاهرة والناس يعني ستوبخهم وتؤنبهم، خاصة في أوقات يعني قوة المسلمين وظهور المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصلوا جلبوا لأنفسهم يعني التوبيخ واللوم وكذا، فهم يصلون لأن الصلاة يعني تظهر أمام الناس، لكن يصلون رياء ليس طلبا لثواب الله. أما الزكاة فخفيت، أما الزكاة يعني يؤديها العبد سرا، خاصة في الأموال اللي هي يعني غير الظاهرة. يعني الزكاة كان هناك يعني زكاة في أموال ظاهرة اللي هي زي اللي عنده إبل ولا بقر ولا كذا، يعني ظاهرة أمام الناس، فهذه يعني بتكون زكاتها ظاهرة، لكن الأموال النقدية وكذا هذه لا أحد يعلم عنها، فلذلك الزكاة منعوها لأنها خفية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن الماعون قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر. يعني ابن مسعود رضي الله عنه فسر الماعون لأنه ما يستعيره بعض الناس من بعض، الجيران يستعير بعضهم من جاره مثلا فأسا أو قدرا أو كذا. وقال ابن مسعود أيضا ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وكذلك قال ابن مسعود القدر والميزان والدلو، فهذه كلها يعني إيه أمثلة للأشياء يعني التي يعني جرت العادة بإعارتها للمحتاج إليها، فهؤلاء يمنعون الماعون. وقيل الماعون المعروف، وقيل المال يعني بصفة عامة، يعني يمنعون الماعون يعني يمنعون المعروف، لا يحسنون إلى أحد ولا يتصدقون بشيء من ماله. طيب نأتي إلى السورة الكريمة التي بعدها وهي سورة الكوثر. سورة الكوثر قيل هي سورة مدنية وقيل هي سورة مكية، قيل أنها نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة، وكما ذكرنا يعني لأنه يعني بعض الروايات تفيد أنها نزلت في مكة وفي بعضها أنها نزلت بالمدينة، ومر بنا يعني أن التوفيق بين هذا أن يقال أنها نزلت مرتين، فإن من القرآن ما تكرر نزوله، فيقال يعني نزلت بمكة ثم تكرر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، يعني إما أنه قال لهم يعني ابتداء عن سبب يعني تبسمه، أو أنهم سألوه فأجابهم عن سبب تبسمه عليه الصلاة والسلام، قالوا لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، قرأ عليهم السورة عليه الصلاة والسلام. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلى. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وأصل كلمة الكوثر في اللغة العربية يعني معناها الخير الكثير، الخير الكثير، لكن المقصود هنا يعني نهر أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه نهر الكوثر، فليس هناك يعني تعارض، يعني إذا فسرت بالمعنى العام إن أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك الخير الكثير، ونهر الكوثر هو نفسه يعني هو من هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، آنيته عدد الكواكب، قال ترد عليه أمتي يوم القيامة، قالوا لأن الإيه نهر الكوثر هو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم إن هذا النهر له ميزابان يصبان في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، فأرض المحشر عندما يكون الناس يعني واقفين للحساب والجزاء يكون لكل نبي حوض، كما قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض ملآن يعني يسقي منه ايه من عرف من امته، يعني يجعل الله تعالى يعني لامم الانبياء على ما يعرفها يعرفهم بها نبيهم، وكل نبي ايه يسقي يعني اتباعه من حوضه. واني لارجو ان اكون اكثرهم واردة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو اوسع هذه الحياض، وقال صلى الله عليه وسلم يعني هو حوض ايه يعني طوله شهر وعرضه شهر، يعني كأنه حوض مربع يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وآنيته عدد الكواكب أو عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات، يعني أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج أطيب من ريح المسك. فهذا يعني هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوض يستمد الماء من نهر الكوثر، يستمد ماءه من نهر الكوثر. فنهر الكوثر في الجنة، والجنة يعني عالية، تكون فوق الجنة درجات، يعني بعضها فوق بعض، الجنة درجات بعضها فوق بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم درجته في أعلى درجات الجنة عليه الصلاة والسلام. فمن أعلى درجات الجنة يعني يصب، يعني قال يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. فإذا صفة ماء الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، هي نفسها صفة ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لهذا في هذا الحديث يقول عن نهر الكوثر، قال ترد عليه أمتي يوم القيامة. هم يردون على الحوض، لكن هو الحوض هذا هو يعني يستمد ماءه من نهر الكوثر. آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم. يختلج يعني ينتزع من بين الصفوف، يعني تأتي الملائكة ويسحبون شخصا من بين صفوف القادمين للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ولا حول ولا قوة. فهؤلاء الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هم المرتدون، وقيل أهل البدع والظلمة. فهؤلاء يعني غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مرتدون ويعني وأهل البدع والظلمة. فهؤلاء يمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الملائكة وتأخذهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبهم أنهم من أمته، يعني ربما من أسمائهم، قال لعل أسماءهم أسماء المسلمين وكذا، فيحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، لكن يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وتأخذهم الملائكة فيقول سحقا سحقا لمن بدل معه. ومن شرب شربة من هذا الحوض لم يظمأ بعدها أبدا. وقالوا يعني الشرب من الحوض يكون يعني من أول الأمان الذي يأمن به المؤمنون يوم القيامة، أنهم يعني بعد الخروج يعني من قبورهم يتوجهون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيشربون من الحوض، فيذهب عنهم ما يجدون من الظمأ، ولا يظمأون بعدها أبدا، لا يصيبهم ظمأ حتى في أثناء الحساب إلى أن يدخلوا الجنة. كذلك في الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، كأنه يجري على ظاهر الأرض ولم يشق شقا، يعني ليس له حفرة أو شق في الأرض، وإنما هو نهر يجري على ظهرها من غير أن يسيل يعني على الجانبين بقدرة الله تعالى، يعني الماء مرتفع ويجري فوق سطح الأرض من غير أن يسيل. هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، على الحافتين يعني على جانبي النهر قباب من اللؤلؤ، القبة اللي هي مثل الخيمة يعني من اللؤلؤ. قال صلى الله عليه وسلم فضربت بيدي في تربته فإذا مسكة زفرة، يعني طيبة الرائحة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني زار الجنة عليه الصلاة والسلام في يوم الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام، وأطلعه الله تعالى على ما أعد له من النعيم. فيقول صلى الله عليه وسلم فضربت بيدي في تربته، في تراب هذا النهر، فإذا مسكة زفرة، يعني إذا التراب الذي يجري عليه هذا الماء هو من المسك طيب الرائحة، وإذا حصاه اللؤلؤ، وإذا حصاه اللؤلؤ، الحصى يعني الحصى الذي في تربة هذا النهر من اللؤلؤ. في حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، قال دخلت الجنة، يعني يوم الإسراء والمعراج، فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وكان هذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. في حديث أنس أيضا قال فإذا هو بنهر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عليه الصلاة والسلام مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. هنا هذه الرواية فيها يعني أن هذا النهر في السماء الدنيا، يعني ليس هناك يعني ما يمنع أن يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وليس هناك ما يمنع أن يجعل الله تعالى له يعني أنهارا أخرى وأحواضا في درجات أخرى وفي سماوات أخرى. ولعل هذا يكون يعني من فروع هذا النهر، لأنه كما ذكرنا يعني يتفرع ويصب يعني حتى يصل إلى أرض المحشر وإلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء يعني مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، فقال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأه، الذي خبأ لك ربك، الذي خبأ لك ربك سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الكوثر تريده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، يعني الإبل جمع جزور وهو البعير، فطيور يعني ضخمة الحجم، يعني عنق أعناق هذا الطائر مثل عنق الجزور، مثل عنق البعير، ترد هذا النهر وتشرب منه. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لناعمة، يعني هذه الطيور التي يعني تتغذى من يعني من طعام الجنة وتشرب من نهر الكوثر، يعني قال إنها لناعمة. فقال صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. هذا ورد من حديث أبي بكر، ورد أيضا من حديث أن عمر رضي الله عنه أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها عن نهر الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. يعني حتى نهر الكوثر نفسه له آنية يعني يغترف بها من هذا النهر ويشرب به من ماء هذا النهر. وأورد المفسرون هنا يعني حديثا ضعيفا، يعني حديثا ضعيفا لا يصح يعني، لكن فيه طرفة يعني أن عائشة يعني من كلام عائشة رضي الله عنها يعني يروى عنها لكن لا يصح الإسناد إليها، أن عائشة رضي الله عنها قالت يعني من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه، يعني يدخل أصبعيه يصد أذنيه الصوت الذي يسمعه هذا هو خرير الكوثر. طبعا الحديث يعني هو يروى عن عائشة رضي الله عنها ولا يصح عنها، لكن قالوا يعني حتى لو فرض صحته فيكون القصد يعني أنه صوت يشبه يعني أن هذا الصوت يشبه صوت الخرير، يعني كأنه على سبيل التقريب، ليس المقصود أنه هو بعينه يعني خرير الكوثر، ولكن يعني صوت يشبه الله تعالى. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير إن أعطيناك الكوثر، قال هو الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني هنا فسر ابن عباس بالمعنى العام يعني الشامل، الكوثر يعني الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. فقالوا لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، قالوا لسعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس، قالوا لسعيد بن جبير إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، فقال لهم يعني ليس هناك تعارض، سواء فسرنا الكوثر بأنه الخير الكثير أو بأنه نهر في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو من الخير الكثير، يعني فكلا التفسيرين صحيح، يعني فالله تعالى أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام هذا النهر وأعطاه خيرا كثيرا، وهذا النهر هو من ضمن الخير الكثير. وقال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة، فكل هذا أيضا من الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام، النبوة والقرآن، وكل خير يعني أعطاه الله إياه في الدنيا والآخرة فهو داخل في كلمة الكوثر. طيب، فصل لربك وانحر، يعني كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة وكما أعطيناك هذا النهر العظيم في الجنة، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وانحر. النحر اللي هو ايه؟ ذبح يعني الأنعام، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وانحر يعني تقرب إلى الله تعالى بنحر الإبل وذبح الغنم والبقر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. فصلي لربك وانحر، يعني صلي لله تعالى وانحر. قيل المقصود هنا فصلي لربك يعني أي كل الصلوات يعني داخلة في هذا العموم، وفسرت أيضا بصلاة العيد يعني عيد الأضحى، فصلي لربك وانحر يعني صلي صلاة العيد عيد الأضحى، وانحر يعني اذبح لله تعالى إيه بعد صلاة عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى، تأكل من هذه الذبيحة وتطعم منها الفقراء وتهدي منها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فسرت أيضا كلمة وانحر التفسير السابق والتفسير المشهور اللي هو النحر بمعنى الذبح تقربا إلى الله تعالى، وفسر النحر أيضا بمعنى وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر، النحر اللي هو العنق، وفسر وانحر يعني ضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني فصلي لربك وانحر يعني صلي لله تعالى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فروي هذا عن علي رضي الله عنه لكن قالوا لا يصح سنده. وقيل وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ارفع يديك عندما ترفع اليدين عند الصلاة، يعني ارفعهما بمحاذاة نحرك، يعني وانحر يعني وارفع يديك، او استقبل بنحرك القبلة، قيل صلي لربك وانحر يعني صلي واستقبل بنحرك القبلة، والنحر مقدم العنق يعني استقبل بوجهك القبلة. يعني هذه يعني تفسير لقوله وانحر، لكن التفسير المشهور هو ايه؟ النحر بمعنى ذبح المناسك. وقيل ايضا وانحر يعني ارفع صلبك بعد الركوع، يعني وانحر يعني ارفع اعتدل يعني قائما بعد الركوع، لكن التفسير المشهور هو ايه؟ النحر اللي هو ذبح يعني الأنعام تقربا إلى الله تعالى، سواء يعني في يوم عيد الأضحى يعني أو النحر كذلك، يعني في كل المواطن التي يذبح فيها لله تعالى، مثل الذبح في الحج والعمرة والعقيقة وغير ذلك يعني من الأمور. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد ويقول يعني من صلى صلاتنا ثم يعني نسك نسكه يعني ذبح ذبيحته تقربا إلى الله تعالى بعد صلاة العيد فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني من ذبح يعني قبل الصلاة، ذبيحته قبل الصلاة فلا نسك له، يعني هذه كما جاء في الرواية الأخرى فإنما هي شاة لحم أو فإنما هو لحم عجله إلى أهله، يعني هذا يعتبر إيه؟ كأنه ذبح يعني ليطعم أهله، وليس هذا يعني النسك اللي هو بمعنى التقرب إلى الله تعالى. فقام أبو بردة ابن نيار أو نيار، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم، فقال شاتك شات لحم؟ قال فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال تجزئ ولا تجزئ عن أحد ولا تجزئ أحدا بعدك. فقالوا العناق هي الأنثى من الماعز التي لم تستكمل سنة، لأن إيه أقل سنة تجزئ فيها الذبيحة إذا كانت من الضأن، من الضأن 6 أشهر، ومن الماعز سنة، سنة من الماعز لابد أنها تكمل سنة، ومن الضأن تكمل إيه 6 أشهر. فهو الصحابي هذا رضي الله عنه أبو بردة كان يعني ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه، فقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة لكن لا يزال عندي إيه؟ عندي عناق، يعني هي صحيح لم تكمل يعني سنة من الماعز اللي عنده، يعني أنثى الماعز، يعني هي لم تكمل سنة لكنها أحب إلي من شافين، بس هي يعني نوعيتها ممتازة، هل يعني يجزئ أن أذبحها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرمه بهذه الكرامة، قال يعني تجزئ عنك ولا تجزئ أحدا بعدك، يعني جعلها خصوصية لهذا الصحابي. نعم، فهذه خصوصية لهذا الصحابي، يعني رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها وتكون أضحية في حقه مجزئة، لكن لا تجزئ أحدا بعده، أي شخص آخر لابد إذا أراد أن يذبح من الماعز لابد أن تكون أكملت سنة. كيف يعرف العمر؟ طبعا هذا يحتاج خبرة، يعني من يعني هم يعرفونها بالأسنان، يعني يعرفون يعدون الأسنان بعدد الأسنان وشكلها يستطيعون أن يعرفوا سنها، يعني فهي تحتاج خبرة، يعني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يعلم يسأل يعني الخبراء بهذا السؤال. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى، طبعا هنا يعني إذن يعني الخلاصة يعني أن معنى الآيات الكريمة اجعل صلاتك كلها لربك خالصا من دون ما سواه، دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله لله تعالى دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له. يعني الله تعالى امتن على نبيه بأنه أعطاه الكوثر، يعني الخير الكثير، ومنه هذا النهر في الجنة، ثم أمره قال فصلي لربك وانحر، يعني شكرا لله تعالى على هذا الخير الكثير الذي أعطاك إياه، أخلص صلاتك لله تعالى وحده، لا تصلي لغيره ولا تعبد غيره، وانحر لله تعالى، اجعل سبحك لله تعالى، لا تسبح لأحد سواه، لأن المشركين كانوا يسبحون تقربا إلى الأوثان، ومن الجهال يعني من يسبح أيضا تقربا إلى بعض الأولياء والصالحين وكذا، وهذا كله من الشرك بالله تعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك أي مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين، هو الأبتر يعني هو الأقل الأذل الذي ينقطع ذكره، يعني ينقطع ذكره بالخير أو الثناء عليه بالخير، يعني الذي يبغض الشانئ هو المبغض، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، يعني هو الذليل الحقير الذي يعني لا ينقطع ذكره، ينقطع الثناء عليه بالخير وينقطع ذكره بالخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره نزلت في العاص بن وائل، قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره نزلت في العاص ابن وائل، وكان من زعماء المشركين، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فالعرب يعني كانوا إيه، يعني إذا رأوا شخصا ليس له ذرية من الذكور فيقولون عنه أبتر، يعني مقطوع الذكر والثناء، يعني أنه لا يثنى عليه، لأن العادة أنهم إنما كانوا يذكرون أجدادهم، يعني العرب إذا ذكروا الأموات السابقين لا يفتخرون بالسابقين، لا يفتخر بأحد من أجدادهم إلا ذريتهم من بعدهم، يقولون إيه يعني جدنا فلان كان كذا وكذا ويذكرون مآثره ويثنون عليه. فيقولون إذا كان شخص يعني ليس له ذرية من الذكور فإنه ينقطع ذكره، لأن البنات يتزوجن وأولادهم ينسبون إلى الآباء، فكل واحد منهم إيه يقال فلان ابن فلان، كانوا يحفظون أنسابهم إلى آبائهم ويذكرون هؤلاء الآباء، وأما النسب اللي هو من جهة الأمهات هذا يعني فكانوا لا يذكرونه. فلما يعني توفي أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور توفوا صغارا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأطفال يعني عبد الله والقاسم، يعني عبد الله والقاسم، وعبد الله هذا كان يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، القاسم ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هذا ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولقب بالطيب ولقب بالطاهر لأنه ولد في الإسلام. فهذان ابنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان لهم من البنات اللي هم فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. ثم بعد الهجرة يعني رزق الرسول صلى الله عليه وسلم بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم البنين، كل أولاده البنين توفوا صغارا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أراد الله تعالى أن لا يغلو الناس فيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعتقد أحد نبوتهم. وقد رأينا كيف غلى الناس في الحسن والحسين، وهما يعني ليس من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلبه يعني مباشرة، إنما أبناء بنته، ومع ذلك غلى الناس فيهم. فلو كان يعني بقي ذرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكور يعني وكذا لا غلى الناس فيهم يعني، وربما عبدوهم من دون الله ولا ادعوا نبوتهم أو كذا. فالله تعالى لحكمة منه يعني قضى بوفاة يعني أطفاله صغارا، ويكونون يعني سابقين إلى الجنة بإذن الله تعالى وفرطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبناؤه الذكور الصغار يعني قال المشركون يعني قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم أبتر، فقيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل نزلت في أبي لهب أيضا، فإن أبا لهب حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو لهب بُتِر محمد الليلة، يعني صار أبتر، يعني ليس له عقب، ليس له عقب من الذكور يعني ينتسبون إليه. وقيل نزلت في أبي جهل، وقالوا هي تعم هؤلاء جميعا، تعم هؤلاء جميعا وكل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المذكورون العاص بن وائل وأبو لهب وأبو جهل ثلاثتهم كانوا ممن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يعني قالوا هذه المقالة، ويعني هم داخلون في هذا الوعيد، وكذلك كل من شابههم وقال مثل مقالتهم وأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشانئ هو المبغض، وكذلك يأتي الشانئ بمعنى العدو، بمعنى العدو. فإذا هؤلاء يعني توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، توهم هؤلاء المشركون الجهال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أبناؤه أنه انقطع ذكره، أنه خلاص يعني لن يذكره أحد بالخير ولن يثنى عليه ويذكر بالخير، وحاشا وكلا، فقد أبقى الله تعالى ذكره على رؤوس الأشهاد. وقال الله تعالى كما مر بنا قال ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله تعالى إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجب الله شرعه إلى يوم الحشر والمعاد، ورفع الله تعالى ذكره وقدره في الدنيا والآخرة، عليه الصلاة والسلام. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعناه. الحمد لله. تفضل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له ذرية لا شك، لهم يعني حسن وحسين، وإن كانوا يعني كما ذكرنا ليسوا أبناءه يعني مباشرة، وإنما هم أبناء بنته عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان إيه كان يدعوهم أبناءه عليه الصلاة والسلام، كان يقول إن ابني هذا سيد، وهما ريحانتاي من الدنيا، فجعلهم الله تعالى يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمثابة الابنين له عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. هل الحوض والكوثر متغيران؟ هو كما ذكرنا يعني أن الكوثر هو نهر في الجنة، نهر في الجنة، والحوض هو حوض في أرض المحشر، حوض مربع في أرض المحشر. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحوض: يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني هو الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. فهي طبيعة ماء الكوثر هي نفس طبيعة ماء الحوض، نفس صفات ماء الحوض هي نفس صفات ماء الكوثر، لكن الموقع يعني الحوض أنه في أرض المحشر، الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة، وأما موقع نهر الكوثر فهو في الجنة. نعم بارك الله فيك. تفضل. ماشي مرة أخرى. يذكر ما فعله من الشر. من الذي يذكر؟ هو نفس الناس يعني يذكرون شخصا بعد وفاته بشر؟ نعم. أخونا يسأل يعني هل إذا مات شخص هل يعني يجوز أن يذكر بشيء من الشر الذي كان فعله؟ وفي الحقيقة هذه المسألة يعني فيها تفصيل، على أساس أنه ورد يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم. من الميت يعني يذكر إيه؟ يعني أحسن ما عمل أو كذا. وفي نفس الوقت أيضا حديث آخر فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مع أصحابه، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت، يعني وجبت لها الجنة. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، يعني الصحابة أثنوا شرا، ذكروا صاحبها بسوء يعني الذي مات، فقال: وجبت، يعني وجبت لهم النار والعياذ بالله. وقال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني المؤمنون إذا شهدوا على شخص يعني بالشر أو شهدوا له بالخير، فيعني شهادتهم إن شاء الله يعني أنها إيه بإلهام من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثناءهم عليه إيه، أقر ثناءهم على الشخص شرا يعني ذكره بالشر. فهنا قالوا التفصيل في هذا أن المتوفى هذا إذا كان يعني مثلا عمله كان له مثلا شيء من السوء أو العمل السيء، لكن كان سرا يعني وكان يستتر به ولم يكن يعني يدعو إليه ولا يعلنه أمام الناس ولا يدعو الناس إليه ولا له أتباع يعني يقتدون به في الشر ويتأسون به في السوء وكذا، فهنا ليس هناك يعني حاجة تدعو إلى ذكره بالشر. يعني هذا الكلام طبعا عن أموات المسلمين، يعني ده شخص من المسلمين وكان يعني له بعض الأعمال السيئة، لكن يعني فيما بينه وبين الله ما كان يعني يجاهر بها ويعلن بها أمام الناس، ولا كان يدعو إليها ولا كان له أتباع يعني يقتدون به في هذه الأعمال وكذا، فإذا ليس هناك حاجة تدعو إلى ذكره بسوء. فنذكره أحسن ما عمل، نقول يعني الذي اطلع مثلا كان يعني قريبا منه واطلع مثلا على بعض مساوئه فعليه أن يستر عليه هذه الأمور وألا يذكره إلا بالخير، يعني طالما يعني توفي ويعني ستر الله عليه وكذا، لا تذكره إلا بالخير وتستغفر له وكذا. لكن إذا كان شخص آخر يعني من المسلمين لكنه كان يعني يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى معصية ويحرض الناس عليها ويدعوهم إليها ويجاهر بها أو له يعني من يقتدي به ويتأسى به في هذا السوء، فلك أن تذكره في هذه الحالة بالشر بنية التحذير من عمله وتحذير من يقتدي به في هذا، وتبين للناس يعني سوء عاقبته وسوء خاتمة من يفعل هذه المنكرات يعني ويجاهر بها ويدعو إليها ويقتدي الناس به فيها وكذا. فهذا هو التفصيل يعني في هذه المسألة. طيب نعم تفضل. هل يجوز التضحية بدجاجة أو كذا؟ هو في يعني بالنسبة للأضحية التي يعني هي عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى، لابد أنها تكون يعني إما من الإبل أو البقر أو الغنم، ممكن يشترك 7 في بدنة أو 7 في أو 7 في بقرة أو الواحد يعني في شاة يعني من الغنم. لكن يعني الدجاجة إذا ذبحها يعني بنية التصدق بها أو كذا يعني له مطلق الأجر، يعني ليس بنية الأضحية ولكن يعني بنية يعني التصدق بها وطلب الثواب يعني في الصدقة بها من هذا الباب. لكن إذا أراد يعني شعيرة الأضحية في يوم العيد وكذا فلا بد أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم. الغنم تشمل الضأن والماعز، كلمة الغنم تشمل الضأن والماعز. الضأن يكون عمره 6 أشهر أو أكثر، والماعز اللي هو يكون إيه سنة أو أكثر. الذي فاتته صلاة الفجر هل هو من الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ والله حسب يعني أنه فاتته الصلاة يعني تهاونا منه للصلاة واستهتارا يعني ليس حريصا على وقتها ولا يعني أخذ بأي سبب ولا يعني حاول الاستيقاظ مثلا ضغط منبها أو على الوقت أو كلف من يوقظه أو يعني إذا فعل ما في وسعه ثم لم يستيقظ فهو معذور إن شاء الله وليس داخلا في هذا الوعيد، لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من إيه يعني التفريط على المتعمد يعني، وأما النائم فليس عليه يعني تفريط، يعني هو مرفوع عنه القلم إن شاء الله. فإذا كان يعني معذورا فهو ليس داخلا في هذه الآية، أما إذا كان يعني مستهينا بالصلاة ولا يعني وينام يعني متعمدا ينام مثلا قبل الوقت بقليل ويعني غالب على ظن أنه لا يستيقظ ولا يضبط مثلا المنبه ولا يكلف أحدا أن ينقذه ولا يحاول أن يرتب يعني مواعيد نومه واستيقاظه بحيث يتمكن من الصلاة، إذا كان يعني مستهترا وغير مبالي فيكون يعني آثما وداخلا في هذه الآية، أما إذا كان يعني بذل ما في وسعه وغلبه النعاس فيكون معذورا إن شاء الله. نعم. نعم هم قالوا هنا في الآية الكريمة يعني قال الله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهو، لم يقل في صلاتهم سهو وإنما عن صلاتهم سهو. أما السهو في الصلاة معناه أن الإنسان يعني لو سهى في الصلاة مثلا فزاد ركعة أو نقص ركعة على سبيل السهو يعني، أو زاد ركنا أو نقصه، أو إذا كان على سبيل السهو يعني عن غير التعمد فهذا إن شاء الله يعني معفو عنه إذا كان عن سهو يعني حصل يعني زيادة أو نقصان عن غير تعمد فهذا معفو عنه إن شاء الله. لكن عن صلاتهم ساهون يعني يخرجون الصلاة عن وقتها أو يخلون بأركانها وشروطها كما ذكرنا. نعم طبعا ذرية الحسن والحسين يعني باقية إلى يوم القيامة يعني، وهم أعداد كبيرة يعني في بلاد العربية يعني، يوجد منهم كثيرون، وفي غيرها بلاد الإسلامية بصفة عامة يعني يوجد فيها يعني ألوف يعني مؤلفة من ذرية الحسن والحسين الحمد لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي الذي سيخرج يعني ويكون خليفة للمسلمين في آخر الزمان هو من ذرية الحسن، هو من ذرية الحسن، فهم باقون يعني إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.